بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أهلا بكم شكرام وحملة عاشوراء وصناعة العدو وهذه الجزئية الخاصة بالموقف الشرعي لكل ما يعني عليه الشيعة من طقوس وأفكار ومعتقدات فيما يخص عاشوراء وذلك مع صاحب الفضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بك أخي طارق والأخوة المشاهدين الكرام في كل مكان. حياك الله أخي.
الله يحييك. في البداية هناك سؤال أو تساؤل هو في الحقيقة شبهة يعتبر شبهة من جانب الشيعي يقولون لماذا لا تبقون على الحسين أنتم نواصب يتهموننا بالنصب أننا لا نحب الحسين نعادي أهل البيت. فهل مسألة مجرد البكاء على شخص ما هل هي مأمور بها شرعا؟ وإذا كان مأمور بها شرعا لماذا نجد في الروايات الشيعية بوضوح أن فاطمة هي التي بكت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم نجد روايات شيعية تقول أن علي قام بالبكاء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين ما بعد. حقيقة الأعمال كل هذه التي يفعلها الشيعة في عاشوراء كلها تحت ذريعة وتحت ستار الحزن والبكاء على الحسين. فنريد أن نعرف البكاء على الحسين من حيث البكاء الجائز والبكاء الممنوع والبكاء كيف كان في القرآن وكيف كان في السنة وما هو الجائز منه وما هو الممنوع. اعلم أخي طارق والإخوة المشاهدون الكرام أنه إذا مات للإنسان قريب حبيب سواء كان حبه من قرابة النسب أو حبه من حيث الدين أن الإنسان يحزن لموته ولكن الحزن هذا يصدر عنه أقوال وأفعال. فالأقوال إما أن تكون محرمة وإما أن تكون مطلوبة. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالقول الذي يصدر من الإنسان إما أن يكون موافق للصبر والرضا بقضاء الله وقدره أم يكون مخالف
جزع
الجزع. فإن كان موافقا لقضائه للصبر على القضاء والقدر لا بأس وإن كان فيه تسخط ولهذا النياحة حرمت في الشريعة الإسلامية. وسنأتي إلى دراستها وبيان حكم النياحة. الذي هو البكاء ينقسم إلى قسمين على الميت. بكاء طبيعي بمعنى أنه إنسان يأتي له من طريق الحزن شيء لا إرادي في نفسه فتبيض عينه من الدمع لكن مع ضبط جوارحه لا يلقم ولا يتسخط. هذا الشريعة الإسلامية رخصت فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم نزل الدمع من عينيه فاستغرب الصحابة لأنه كان قد نهاهم قبل عن البكاء. فقالوا يا رسول الله كيف تنهانا عن البكاء وأنت تبكي؟ قال إن الله لا يعذب على دمع العين ولكن يعذب على هذا يعني على اللسان الذي بمعنى أن الدمع إذا كان بكاء مجردا لا يصحبه صواخ ولا عويل الذي هو تحت مسمى النياحة.
إذن هذا هو الفارق بين النياحة والبكاء.
البكاء الطبيعي الذي ليس فيه تكلف ولا موقت بتوقيت. الذي أريد أن أقوله البكاء الذي يبكيه الشيعة على الحسين ليس بكاء شرعيا لأسباب. أولا أن البكاء الذي يبكونه أصبح له توقيت مؤقت والحزن شيء لا إرادي لا يمتلك الإنسان. يعني لا أستطيع أنا عندي زرار متى ما أردت أن أبكي ومتى أردت أن أضحك. هذا غير صحيح. إذن بكاؤهم على الحسين مصطنع متكلف غير حقيقي
طقوس.
يعني بمعنى إذا جاء يوم عاشوراء شغلوا الزر ونزلت الدموع ينتهي يوم عاشوراء انتهى الحزن على الحسين. البكاء أنتم تبكون على الحسين لماذا؟ قالوا حزنا عليه. طيب قبل يوم عاشوراء ما تحزنون على الحسين؟ ليس في قلوبكم حزن عليه؟
يعني سؤال طبيعي وجه إليهم.
لكن وقت حرارة المصيبة الإنسان لما يكون حرقتها موجود فيندفع بالبكاء هذا مسامح.
صحيح.
والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة عند قبر، وهذا سأقرأه ليس من كتب السنة
بل من كتب الشيعة،
من كتب الإسماعيلية الذين ينقلونه عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق أهل البيت. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي على قبر، وأنا سأتي لك الآن طريقة الأحاديث النبوية في قضية البكاء والنياحة من جميع المذاهب. من جميع المذاهب. هذا كتاب دعائم الإسلام للنعمان المغربي، وهو كتاب إسماعيلي، وهو يتحدث عن الحديث يقول وعنه، يعني عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن أبائه عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي على قبر. هذا الحديث نحتاج إلى وقف عنده، هذا عندنا في كتب السنة عندنا موجود، لكن أنا لم أحب أن أقرأه من كتب السنة عندنا. مر على امرأة تبكي على قبر فقال لها اصبري أيتها المرأة، فقالت يا هذا الرجل اذهب إلى عملك فإنه ولدي وقرة عيني، فمضى. وأما عندنا في كتب السنة قالت إنك لم تصب بمصيبتي. هكذا منطق الشيعة يقول لنا نحن نقول لهم هذا البكاء الذي تبكونه وهذا التكلف الذي تبكونه على الحسين ليس مشروعا. يقول لا أصلا أنتم لا تحبون الحسين. مثل جواب المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت له إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، أنت ما أنت حزين على المولود مثل ما أنا حزين عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قالت له فإنه ولدي وقرة عيني، فمضى رسول الله وتركها. يعني المرأة ما تفهم الأمور كما تقدرها. قال ولم تكن المرأة عرفته، فقيل لها إنها رسول الله، فقامت تشتد في طلبه حتى لحقته، فقالت يا رسول الله إني لم أعرف، فهل لي أجر إن صبرت؟ فقال الأجر مع الصدمة الأولى. يعني إذا أصيب الإنسان بمصيبة فيحتاج إلى الصبر.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إيه نعم. كما في القرآن الكريم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا الشاهد معنا أن البكاء إذا كان بكاء طبيعيا،
وربنا بشرهم هؤلاء،
بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. دليل على أن الشيعة أصلا لا يعملون بالقرآن. نسأل سؤال، هل موت الحسين مصيبة؟ أو ليس بمصيبة؟
مصيبة.
طيب جميل جدا، أعظم من مصيبة موت النبي أم أقل؟
أقل طبعا.
إيه النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب.
نعم عليه الصلاة
والسلام. لكن الشيعة لا يبكون على رسول الله ويؤصل لذلك ويبكون على الحسين. والدليل قد تقول لي ما الدليل على ذلك؟ أنا سأعطيك الدليل على أن الشيعة أصلا لا يرون مشروعية
البكاء على النبي،
البكاء على النبي عليه الصلاة والسلام، بل يرون مشروعية البكاء على الحسين فقط دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب تأتينا الرواية لا يحزن على رسول الله 503. سأقرأ الرواية هذه وأنت والمشاهد الكريم يعرف. هذا كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي المجلد الجزء 14. ماذا تقول هذه الرواية التي معنا؟ تقول الرواية عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يا ابن رسول الله كيف صار يوم عاشوراء مصيبة وغم وحزن وبكاء دون اليوم الذي قبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني غريب، هذا هو نفس السؤال الذي نسأله نحن.
هو نفس السؤال،
نفس السؤال. يعني أنتم ليش تبكون على الحسين ما تبكون على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يقول له كيف صار يوم عاشوراء يوم مصيبة وغم وحزن وبكاء دون اليوم الذي قبض فيه رسول الله، واليوم الذي ماتت فيه فاطمة، واليوم الذي قتل فيه أمير المؤمنين، واليوم الذي قتل فيه الحسن بالسم، فقال إن يوم الحسن أعظم مصيبة من جميع سائر الأيام. إيش يا سائر الجواب؟
قال يوم الحسين أعظم مصيبة من جميع
سائر الأيام. هذا هو الجواب عنده،
يعني أعظم مصيبة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام،
أعظم مصيبة. ولهذا لا يبكى. هو أقره، ولأنه قال له هو آخر شخص من أصحاب الكساء وما إلى ذلك. إذن الحسين عند الشيعة يوم موته يوم بكاء وحزن، أما موت رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا.
طيب نحن عندما يعني نطالع أحيانا قصة مقتل الحسين وكذلك قصة مقتل عمر بن الخطاب حصار بيت عثمان بن عفان نبكي، يعني نتأثر
من تذكر وحصلت له المشاعر سواء على الحسين أم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أم على أبي بكر أم على عمر أم على الصالحين لا يؤخذ أصلا. لكن التكلف الذي نتكلم عنه أن يأتي يرتب لذلك يوم معين ولهذا العلماء.
لا نقصد من كلامي حضرتك بدون مقاطعة أن كثير من علماء السنة يبكون على الحسين
ما في
على الفضائيات يعني سؤال. يتذكر أو مثلا يتذكر مثلا مقتل علي بن أبي طالب فيبكي. لماذا يتهموننا بالنصب؟
جيد السؤال هنا. هم أيضا يتهمون بالنصب الذي لم يبكي بكاءهم. أما لو بكيت بكاء طبيعيا ليس فيه تكلف
برضو ناصبي
لا زلت ناصبيا لم تحدد يوما محددا ليوم البكاء أنت ما زلت لابد أن تعمل نفس الطقوس لازم أن نفعل
إذن مسألة يعني إذا لم تواكب هذه الطقوس الرافضية فأنت ناصبي في النهاية حتى لو أنت بتحب الحسين وتبكي على الحسين إذا ذكرت الحسين كثير منا يبكي على الحسين
سأتيك شيء غريب جدا وهو أن في أشياء بكت على الحسين حتى أصحاب النار وهذا من التناقضات العجيبة أنهم يقولون البكاء على الحسين يدخل الإنسان الجنة على طول لكن واحد في داخل النار يبكي على الحسين ما نفعه البكاء هذا من الأشياء الغريبة
من التناقضات
هذا في كتاب وسائل الشيعة الحر العامل الجزء 14 تقول الرواية التي معنا تقول أن أبا عبد الله الحسين عليه السلام لما قضى يعني توفي وقتل رضي الله عنه ورحمه الله عليه بكت عليه السماوات السبع ها اسمع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار هنا الشاهد معي ومن يتقلب في الجنة والنار يعني حتى الذين داخل
حتى النار, في النار
من هو أبو لهب فرعون
والمنافقين
والمنافقين كلهم يبكون عن حسين ومن يتقلب في النار في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى بكى على أبي عبد الله الحسين إلا ثلاثة أشياء لم تبكي عليه قلت وما هذه الثلاثة الأشياء قال لم تبكي عليه البصرة يلا أصحاب البصرة كله
أهل البصرة
أي ولا دمشق ولا آل عثمان عليهم لعنة الله إذن الذي لا يبكي عليه مدروج تحت اللعنة
أما اللي بيتقلبوا في النار
طيب الذي لا يبكي على
الحسين
طيب السؤال ما هو الرواية اللي مرت معنا قبل شوي
نعم طبيعي إذا كان البكاء على الحسين هكذا فماذا عن عدم البكاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبكون على الرسول
لا بل
من أنا ذكرت في حضرتك في مطلع الحلقة أن الروايات الشيعية دائما تأتي بروايات أن فاطمة تبكي على النبي
رواية أنها عملت بيت الحزن وما إلى ذلك
كثير
ولم يثبت أن رواية واحدة أن عليا بكى على رسول الله بل أعطيك الرواية هذه جئنا إليها مباشرة تقول الرواية كما في كتاب الأمالي للمفيد سأقرأ الرواية وننظر ماذا فيها تقول الرواية التي معنا هي رواية طويلة أنه قال تولى غسله أمير المؤمنين يعني النبي عليه الصلاة والسلام والعباس بن عبد المؤمن والفضل بن عباس قال أن قال إلى قوله ثم طيب بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد ممن سواك النبوة والإنباء خصصت حتى صرت مسليا عمن سواك وعممت حتى صار الناس فيك سواء ولولا علي يعتذر هنا اعتذار قوي جدا ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفذنا عليك ماء الشؤون ولكن ما لا يرفع كمد وغصص محلفان وهما داء الأجل إلى آخر ما قال الشاهد معنا
ولولا أنك أمرت
لولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفذنا عليك ماء الشؤون ما هذا ماء الشؤون نحن نريد أن نعرف ما المقصود بهذا الكلام يعني نأتي إلى شرحه من كتاب شرح نهج البلاغة لأن الرواية هذه نفسها موجودة في شرح في نهج البلاغة نأتي إلى كتاب الذي هو شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني تأليف كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني يشرح كلام علي بن أبي طالب يقول ليش علي ماذا يريد من هذا الكلام علي بن أبي طالب يقول إشارة هذا في صفحة 74 إشارة إلى العذر في ترك البكاء الكثير علي يعتذر يقول أنا يا رسول الله ما بكيت عليك لماذا يا علي لا تبكي على رسول الله قال لأن رسول الله نهى عن الجزع وأمر بالصبر إذن السؤال علي بن أبي طالب بكى على رسول الله بهذه الطريقة
لا لم يبكي
لم يبكي. قال إشارة إلى العذر في ترك البكاء الكثير ومماطلة الداء وملازمة الحزن، وهو أمره عليه الصلاة والسلام بالصبر في مواطن المكروه والنهي عن الجزع عند نزول الشدائد، وكن عن شدة البكاء بإنفاذ ماء الشؤون.
إذن السنة بخلاف ما يفعل الشيعة من كلام من وفعل من
علي بن أبي طالب لم يبكي على رسول الله لأن الرسول نهاه عن الجزع. الرسول نهى علي عن الجزع. طيب برواية الشيعية الرسول
طبعا كنا الموضوع البكاء المبالغة وتعديد
الذي فيه السخط الذي فيه ترداد هذا وجعله موسما جعله موسم، هذا ليس من السنة،
ويدخل فيه طبعا نياحة.
نحن نتكلم الآن عن النياحة. يقول نعود إلى الرواية مرة ثانية. علي ما الذي منعه من البكاء على رسول الله بهذه الطريقة وهو ما عبر عنه بكثرة البكاء؟ إذا نسأل سؤال، الرسول لما نهى عن الجزع ما هو الجزع؟ كلمات علي ثلاثية. لولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لا أنفذنا عليك ماء الشؤون. ما الذي أمر نهى علي عن البكاء بهذه الطريقة؟ أنه أمر بالصبر ونهى عن الجزع، إذن هذا من الجزع. طيب إذن البكاء الطبيعي
كثرة البكاء والتباكي
والتباكي الذي فيه الصراخ والعويل والتسخط على قضاء ولهذا اسمع معنا، الحزن إذا ترتب عليه أقوال منافية للشريعة وأفعال منافية للشريعة ممنوع. ما هي الأقوال؟ ذكرنا النياحة. ما هي الأفعال؟ لطم الخدود، يلطم يشق الملابس الجيوب المعبر عنه بالجيوب بالحديث النبوية، حلق الرأس كان في تعبيرات قديمة أنه الإنسان إذا كان حزين على فلان يحلق رأسه. ولهذا نهت الشريعة عن حلق الرأس، لأن الأفعال إذا كانت تعبيرية عن التسخط على قضاء الله وقدره وعدم رضا بموت فلان هذا محرم في شريعة الإسلام. طبعا. إذا حرمت الشريعة اللطم، حرمت النياحة، حرمت ضرب الخدود وشق الجيوب والصراخ والعويل، كل هذا محرم في شريعة الإسلام. لكن يأتينا الشيعة ويفاجئوننا بأشياء ويقول الأصل في البكاء أنه مكروه دائما على أي موت إلا الحسين، وهذه من المفاجآت
يعني؟
العجيبة جدا. ولهذا لو جئنا نسأل سؤال، هل البكاء على الأموات بهذه الطريقة مكروه ولا غير مكروه؟
يعني من أين أتوا بهذا الاستثناء؟
أيوة. عندهم مصنع أحاديث يصنعون أحاديث حسب الطلب، ولهذا هم يريدون أن يجمعوا بين الأحاديث التي تنهى عن البكاء بالطريقة النياحة والصراخ وبين فعلهم. وبين فعلهم. ولتقول الرواية كما في كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي في الجزء 14، تقول الرواية التي معنا، قال ثم قال الذي هو عن أبي عبد الله قال كل الجزع والبكاء مكروه ما خلى الجزع والبكاء لقتل الحسين. إذا نسأل سؤال ونطبق القاعدة الآن، هل البكاء على الأموات عموما مكروه أو مستحب؟
مكروه.
طيب إذن هذه هي الأحاديث عندنا.
إذن
الشيعة قاعدوا القاعدة وهي أن البكاء على الأموات وعلى في الوقت المصائب كله مكروه. واستثنوا حالة واحدة،
الحسين.
الحسين. إذن الأصل في القاعدة الرسمية أن البكاء مكروه. قد يأتي الشيعة يقول لنا أنتم لماذا قلتم أن البكاء مكروه؟ نقول هذه كتبكم. ما هو نحن الذي قلنا؟ هذا أبو عبد الله الذي هو معصوم عندكم وغير معصوم عندنا يقول على أن البكاء كل الجزع والبكاء مكروه ما خلى الجزع والبكاء لقتل الحسين. أما قالت رواية علي بن أبي طالب أن رسول الله قال لولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع، لفظة الجزع قرأناها وهي أنه قال لولا أنك أمرت بالصبر ونهيت. نعيدها حتى تتبين أن الشيعة يناقضون كلام رسول الله. يقول هنا في كتاب الأمال المفيد، يقول لولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع. إذا الأصل في الجزع أنه منهي حتى في حال رسول الله. طبعا. بدليل أن علي
بدليل هذا الحديث
لكن الشيعة خالفوا هذا وقالوا الجزع على الحسين جائز. الجزع على
وعندهم البكاء مكروه هكذا كما قرروا واستثنوا من ذلك الحسين، رغم ان فاطمة بكت على النبي عليه الصلاة والسلام، وايضا كان هذا يعني استثناء ايضا. خلينا يعني اسمح لي نشاهد المقطع الاول في هذه الحلقة وكيف يبكي الشيعة على الحسين. الصوت يعني دعونا نضع هذه الأعمال وهذه الطقوس على ميزان الشريعة. نحن لا نتحدث فقط من كتب أهل السنة والجماعة، لا نتحدث فقط عن النهي من الكتاب والسنة، بل تحدثنا من روايات شيعية كما أوضح في الشيخ خالد الوصاوي.
إذا هذا إذا لم تكن النياحة هذه هي النياحة الحكيم الذي قائد كبير عندهم يقوم والناس يمسكوه وهو يصيح يا حسين يا حسين، ليس بكاء طبيعيا، هذا مصطنع.
لا طبعا
هذا أمر مصطنع لتأجيج الناس،
بعدين لطم كمان،
لطم وعويل وصراخ، هذه هي النياحة التي يتكلم عنها،
خدع العمامة ومش عارف
السؤال إيه. هنا هل أهل السنة هم الذين يحرمون هذه الأشياء؟ هل هم الذين لا يحبون الحسين ولا يحبون البيت لأنهم يريدون أن يسوقوا أنفسهم ويصوروا لهم أن الوهابية أو أن السلفية هم الذين يحرمون هذه الأشياء، وأما بقية الناس فهم موافقون لهم على أعمال؟ هذا كلام غير صحيح، ونحن في خلال هذه الحملة والحلقات سنبين أن الأعمال التي يعملها الشيعة عند عاشوراء سواء من النياحة مثل هذه وسواء من اللاطم وكل الأعمال التي يفعلونها البدع هذه محرمة بإجماع المسلمين. بإجماع المسلمين،
ليس فقط يعني
بإجماع
الوهابية
نبدأ الآن،
هم يقولون يعني فقط الوهابية الذين يحرمون هذه
غلط الأشياء. هذا كلام غير
صحيح، لأنهم نواصب
غير صحيح. بل الكتب المذاهب، نأتي مثلا بالزيدية ونأتي بالإسماعيلية ونأتي بكتب الشيعة الاثنى عشرية أنفسهم ونأتي بكتب الإباضية، يعني مثلا الآن نبدأ لكتاب الإباضية هذا كتاب الفتاوى لأحمد الخليلي مفتي عمان الموجود
مفتي. نعم مفتي،
نريد أن نعرف رأيه في النياحة على الأموات والصراخ والعويل مثل هذا الذي شاهدنا المقطع، ماذا يقول فيه؟ هذا كتاب اسمه الفتاوى في الجنائز لسلطنة عمان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، المفتي العام لسلطنة عمان هو أحمد الخليلي. يقول السائل له: ما حكم الإسلام في التعزية مع النواح؟ يعني يعزي مع إيش؟
مع النواح.
معنه قال: النواح حرام بالنصوص الصريحة فلا يحل بحال. ثم نقل حديثنا ويدل عليه ما رواه الإمام الربيع، يعني عندهم الربيع
مسند الربيع،
من طريق ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة وصوت رنة. هي الصواب رنة، هو كاتب هنا مرنة، الصواب رنة عند مصيبة. وهو قال الربيع باب المحرمات برقم 636. وتقول أيضا سؤال ثاني، يقول: ما حكم النياحة؟ قال: هذه عادة حكم النياحة هذه عادة جاهلية يجب أن تختفي ولا يجوز إقرارها، فعلى النساء والرجال جميعا يعملوا من أجل القضاء عليها. ثم يقول السؤال: صوت النياحة عند المصيبة من الأصوات الملعونة فلا خير فيها. ويقول: استمرت الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن النياحة والتشديد في ذلك بما يدل على أنها كبيرة من كبائر الإثم لاقترانه باللعن. في قوله: صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة وصوت مرنة عند مصيبة. وسبق تخريجه من كتاب الإباضية مع غض النظر عن صحة الآن ومناقشة صحة الكتاب، لكن الشاهد معنا الآن، خذ معنا المذهب الأول،
إن ليس فقط أهل السنة والجماعة من يحرمون،
لا لا، كل المسلمين، كل المذهب الإسلامية. هذا الكتاب الأول كتاب الإباضية، دليل على أن هذه النياحة على الأموات لم يقل إلا الحسين، لم يقل إلا آل البيت، لم يقل حتى رسول الله أبدا. النياحة على الأموات محرمة حتى رسول الله كما جاءت في رواية. نأتي الآن إلى كتاب الزيدية ومذهب الزيدية، ماذا يقولون في مسألة النياحة على الأموات؟ هذا كتاب شرح التجريد في فقه الزيدية الجزء الأول للهاروني الحسني. يقول هنا باب القول في ما قال مسألة في حكم الصياح واللطم، لأن الصياح غير البكاء، البكاء شيء والصياح شيء آخر. هذا المقطع الذي رأينا هذا ليس بكاء، هذا صياح.
لا، هذا صياح ونياحة.
نعم. قال: لا يحل الصياح عليه، يعني الميت، ولا لطم الوجه ولا خمشه ولا شق الجيب، وهذا كله منصوص عليه في الأحكام. هذا كتاب الأحكام الذي هو الهادي يحيى بن الحسين.
الآن مع الزيدية.
مع الزيدية. قال: واستدل بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صوتان ملعونان فاجران في الدنيا والآخرة، صوت رنة عند مصيبة. ماذا تلاحظ الآن؟ اتفاق الأمة على هذا الحديث.
بالضبط.
ويقول هنا: وقال رسول الله: ليس منا من حلق ولا من سلق. قال: والحلق حلق الشعر والسلق الصياح، ولا من سلق. ثم قال: وصوت عند مصيبة لطم الوجوه وشق الجيوب. ذكر هذا الحديث وقال هنا أن الحديث هذا ليس منا من حلق، هذا في مسند زيد بن علي، ومسند زيد بن علي موجود عندنا، فيه أحاديث هذا مذهب الزيدية.
نعم.
في تحريم مثل هذه النياحة والصياح.
نعم.
هذا كتاب مسند زيد ابن علي. يقول هنا ليس منا من حلق ولا من سلق، وقد عرفنا معنى سلق صح رفع الصوت. وقال أن النبي نهى عن النوح، هل قال إلا على الحسين؟
لا، ما فيش استثناء.
ما في استثناء. إذن المسلمين كلهم أجمعوا على تحريم النياحة ولم يستثنوا أحدا.
بالضبط.
إلا ما جاء من الاثنى عشرية فجاءوا
أهل السنة والإباضية والزيدية.
الآن أتينا الإسماعيلية، الكتاب الذي معي الآن أخذنا الإباضية وأخذنا الزيدية. كتاب الإسماعيلية للقاضي النعمان، تقول الروايات عندنا فيه الحديث مر على امرأة وهي تبكي، سمح لها ولا نهاها؟ المرأة الحديث الذي قرأناه قبل قليل،
تركها
نهاها لكن لم تعرف أنه رسول الله، قالت يعني امشي
حتى رجعت إليها.
نعم. وعن علي هذا الحديث ينقل عن آل البيت أنه قال إياك والجزع فإنه يقطع الأمل ويضعف العمل. ثم قال وعن رسول الله أنه قال من أصيب منكم بمصيبة بعدي فليتذكر مصاب به فإنه مصاب أعظم من كل مصاب. لكن مصاب الحسين عندهم
أعظم من
أعظم. النبي عليه الصلاة والسلام. قال أيضا وعن علي أنه لما مات إبراهيم من رسول الله أمر رسول الله فغسلته، قال فبكى المسلمون لبكاء رسول الله حتى ارتفعت أصوات الرجال، لاحظ الآن، فلما رأه منكبا بكى عليه السلام. فبكى المسلمون لبكاء رسول الله، رسول الله بكى حتى ارتفعت أصوات الرجال على أصوات النساء، فنهاهم رسول الله أشد النهي وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب. إذن النبي لماذا نهاهم؟ ارتفاع الصوت
يسخط الرب.
قال وعن علي أنه بكى رسول الله عند موت بعض ولده، فقيل يا رسول الله تبكي وأنت تنهانا عن البكاء، قال لم أنهكم عن البكاء وإنما نهيتكم عن النوح والعويل.
لا يوجد نهي عن البكاء،
البكاء بمجرد نزول الدم
لا إرادي لهزم عرق والضعف،
وإنما نهيتكم عن النوح والعويل، هذا الصراخ والعويل،
وهذا الذي يحدث،
هذا الذي يحدث عند الشيعة. إذن هنا أخذنا، تعال معنا إلى مذهب الشيعة الاثنى عشرية، سنأتي باستفاضة كبيرة جدا على هذا الأمر، وأن هذا مخالف جدا عندهم، وكتب الشيعة تنص على أنه يجب الصبر وأنه لا يجوز النياحة وشيء كثير جدا. لكن قبل أن نأتي إلى مذهب الاثنى عشرية خلوا آخر شيء، نأتي إلى المذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة نبدأ بمذهب المالكية. مذهب المالكية هذا كتاب،
طبعا بس أنا عايز أوضح جزئية للجمهور. طبعا. الآن الشيخ يذهب إلى آراء المذاهب الأربعة، لأن الشيعة الاثنى عشرية يكذبون فيقولون أن الذي يحرم هذه الأعمال هم الوهابية، يقصدون بذلك أهل السنة والجماعة، يقصدون بذلك السلفية عموما والذين يسيرون بالمنهج السلفي، يقولون هم فقط الذين يحرمون هذه الأعمال لأنهم نواصب يكرهون أهل البيت. لذلك نحن الآن سنذهب نبحث في كتب أهل السنة والجماعة وأهل المذاهب الأربعة.
نعم.
أنا أردت أن أوضح
المسألة. هو هذا المقصود. المقصود أن لما ننهى الشيعة عن مثل هذا الصراخ والعويل والنياح واللطم والبدع الخرافية عند القبور، ليس المعنى أن السلفية أو الوهابية هم الذين ينهون. هذه كتب المسلمين كلها تنهى عن هذا الكلام، ونحن في هذه الحملة نحن كنا قبل أيام نخاطب الشيعة ونأتي بالكتبين، لكن فوجئنا أنهم يصورون للناس أننا نحن الذين نرد عليهم وأن كتب المسلمين ربما موافقة لهم. هذا غلط، هذا تصوير للناس غير صحيح،
كذب كذب.
نأتي الآن إلى كتب الحنابلة، من الكتب المقررة الفقهية عند الحنابلة. يقول هنا في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، يقول فيه ويحرم الند أي تعداد محاسن الميت كقول وسيداه وانقطاع ظهراه والنياحة. وما هي النياحة؟ تعرف النياحة ما هي؟ قال وهي رفع الصوت بالندب وشق الثوب ولطم الخد ونحوه كصراخ ونتف شعر ونشره وتسويد وجه وخمشه، لما في صحيحين أن رسول الله قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية
أو أحد هذه الأشياء،
كله محرم،
حتى لو شيء
ليس بالضرورة اجتماع الكل.
بالضبط.
نعم. نأتي الآن إلى كتاب الشافعية روضة الطالبين للإمام النووي، ومن هو عند الشافعية؟ قبل ولادة ابن تيمية طبعا. حتى لا يأتي رجل
ما هي دي مشكلة، يعني هم بيدلسوا في الأول على عوام الشيعة ثم ينتشر الموضوع حتى في من أهل السنة جماعة من الجهلة من اعتقد او من صدق ذلك يعني.
بل
فبدا فعلا يقول لا هذه الاعمال
ربما يزرع في قلوب الناس العوام يقول انكم هم يحبون الحسين اكثر منكم، ليش ما نبكي؟
سبحان الله،
هذا يزرع في قلوب الناس. هذه افعال محرمه نصت الشريعه الاسلاميه بجميع المذاهب على حرمه هذا الشيء، وانت تقول ليش ما نفعل مثلهم؟ هم يحبون الحسين اكثر منا.
نحن الان لا نستطلع فقه ابن تيميه
لا ابد. يعني الان علي بن ابي طالب في كتب الشيعه الاثني عشريه لم يبكي على رسول الله، هل لا يحب رسول الله؟
نلزمهم
بذلك. نلزمهم بمثل هذا الكلام،
نلزمهم بذلك.
هو لم يفعل هذا. يعني هل لا يحب رسول الله؟ هذا كتاب روضة الطالب للإمام النووي، قال والنياحة حرام، والجزع بضرب الخد وشق الثوب ونشر الشعر حرام. ثم يقول أيضا قبل ذلك، قال وهو يتحدث عن النياحة، قال وأما النياحة والصياح وراء الجنائز فحرام شديد التحريم. والصياح هذا إذا كان وراء الجنازة مباشرة. أنا يعني أضرب لك مثال، إذا كان حرام رفع الصوت والميت ما يزال المصيبة طريحة
موجود لم يدفن بعد،
إيه؟ فما بالك بعد 1400 سنة يأتي رجل يجدد الأحزان
الحال.
هذا كلام غير صحيح، غير منطقي.
التحريم أوجب يعني.
نعم. أيضا من كتب المالكية، هذا كتاب الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني من علماء المالكية 386. هذا يعني ما عاد يحتاج، قبل ولادة ابن تيمية.
أنت كده بعيد عن ابن تيمية
خالص. لا قبل يعني كلام هذا لم نستدل على بكلام السلفي.
لا جميل جدا على فكرة، أنا الفكرة دي عجبني جدا يعني،
وسنفعلها في مسائل كثيرة جدا.
نعم أتمنى ذلك يعني
بإذن الله،
لأن بالفعل هذه الكذبة منتشرة.
على
أهل السنة جماعة هم اللي هم بيقولوا عليهم الوهابية السلفية، هم فقط تيمية يعني يأخذون بآراء ابن تيمية، وكأن آراء ابن تيمية يعني شاذة عن آراء يعني الفقهاء يعني.
أبدا بل إنهم يتبعون الكتاب والسنة ويتبعون المذاهب يتبعون المذاهب وبما دل عليه الدليل، ليسوا يعني ناس منفردين. قال وينهى عن الصراخ، هذا كتاب الذي هو الثمر الداني في تقريب المعاني. يقول وينهى عن الصراخ والنياحة لقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. تعال معنا إلى كتب أخرى. هذا كتاب من مقررات الأزهر. هذا كتاب مقرر على طلبة الأزهر.
نعم.
هذا كتاب الإبداع في مضار الابتداع، يقول المغفور له صاحب الفضيلة الدكتور الكبير الشيخ علي محفوظ عضو هيئة كبار العلماء، طبق ما قرره المجلس الأعلى من مناهج التعليم لقسم الوعظ والخطابة بالأزهر الشريف. ماذا يقول في هذا الكتاب المقرر على طلبة العلم في الأزهر؟ يقول نعم، وهذا كلام جميل جدا، صفحة 270. لقد أحدث الشيطان الرجيم بسبب قتل الحسين رضي الله عنه بدعتين، الأولى الحزن والنوح واللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد المراثي وما إلى ذلك من سب السلف، هذا الحاصل ولعنهم وإدخال البريء مع المذنب وقراءة أخبار مثيرة للعواطف مهيجة للفتن وكثير منها كذب، وكان قصد من سن هذه السنة السيئة في ذلك اليوم فتح باب الفتنة والتفريق بين الأمة، وهذا غير جائز بإجماع المسلمين.
بإجماع المسلمين،
وهذا غير جائز بإجماع المسلمين. بل إحداث الجزع والنياحة وتجديد ذلك للمصيبة القديمة من أفحش الذنوب وأكبر المحرمات. ها؟ من أفحش الذنوب وأكبر المحرمات،
من الكبائر.
ثم يقول قال العلامة بن أبي عز الحنفي، تعال معنا
الحنفي،
جئنا الآن إلى الحنف. قال أنه لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء غير صومه، وإنما الرواه لما ابتدعوا المأتم وإظهار الحزن يوم عاشوراء لكون الحسين قتل فيه، ابتدع جهلة أهل السنة إظهار السرور، يعني قد يقابلهم بعض الناس من الجهلة بابتداع أخرى، فدل على هذا أنه هذا
ليس في هذا العصر طبعا.
لا، ما يوجد من أهل السنة أحد في يفعل هذا
أبدا. ولا حضرناه أصلا الكلام ده.
ثم يقول الشيخ علي محفوظ وجملة القول لم يستحب أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم شيئا من ذلك، يعني الفرح والسرور لعدم الدليل الشرعي، بل المستحب يوم عاشوراء عند جميع العلماء هو صومه مع صوم يوم قبله كما عرفت. إذا ما هو المشروع عند أهل السنة؟
الصيام،
الصوم فقط.
ليس له علاقة بالحسين،
ليس له علاقة أبدا.
ده الأمر آخر يعني. ليس له علاقة بالخطين.
إذن هذا اللي سنتكلم عنه في موضوع الصوم. لكن الشاهد معنا أن الملاهب الأربعة كلها.
إذن يعني خلاصة يعني هذا البحث اللي حضرتك عملته أن كل المذاهب الأربعة، بل ليس فقط المذاهب مذاهب أهل السنة الفقهية، بل الإباضية والزيدية والإسماعيلية
ومن علماء الشيعة الطوسي قال بالتحريم، وابن حمزة هذا كتاب الحدائق الناظرة في أحكام العطرة الطاهرة، ويتكلم قال وظاهر كلام أكثر الأصحاب الإعراض عن هذه الأخبار كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في قال. قال في الذكرى بعد نقل القول بالتحريم عن الشيخ وابن حمزة الآن قال في الذكرى بعد نقل القول بالتحريم
عن شيخه،
عن الشيخ الطوسي وابن حمزة. الآن السؤال الشيخ الطوسي يقول على أن النياحة حرام، لأنه يتكلم هنا عن النياحة ويتكلم
والذي يحدث هي النياحة
هنا. قال إنما الخلاف نصا وفتوى في جواز النوع. هذا كلام الذي هو يوسف البحراني. لأن حتى الإمامية الآن ندخل معنا أناس نصوا على حرمة النياحة. قال إنما الخلاف نصا وفتوى في جواز النوع، فالمشهور بين الأصحاب جوازه ما لم يستلزم محرما من كذب أو صراخ عال أو لطم الوجوه وخمشية ونحن. وفي الذكرى علي المبسوط، من هنا الشاهد الذي أريده. قال وفي الذكرى علي المبسوط وابن حمزة التحريم، وأن الشيخ ادعى الإجماع. ركز معي على العبارة. الشيخ الطوسي
ادعى الإجماع،
قال أن النياحة على الأموات حرام بإجماع العلماء.
نقل الإجماع الشيخ الطوسي.
قال وفي الذكرى عن المبسوط وابن حمزة التحريم، وأن الشيخ ادعى عليه الإجماع.
تمام، خلينا بس قبل ما الحلقة يعني تنتهي اسمحوا لنا الإخوة جهزوا المقطع الرابع حتى يرى يعني ليس فقط السنة بل الشيعة كيف يعني كيف هو الرياء داخل الحسينيات باسم حب الحسين.
پیش تو پر پر نزنم با هم دردم با هم دردم ز خدا خواستم پیش تو پر پر نزنم یا علیو یا علیو خدا ما در همراه کجا میبرم
يعني هاتوا طفل صغير يشاهد هذا المقطع وشوفوا ما الذي يحدث من قبل الطفل، هل سيضحك أم يبكي؟ لأنه يضحك ويهم الناس بأنه يبكي.
لماذا؟ لأنه أصلا ما يمتلك مشاعر،
مش موجودة أصلا
تكلفات لأنه محددوا يوما لها، وهذا التحديد ليس باستطاعة الإنسان أن يبكي متى ما أراد فيرجعون يضحكون على الناس.
يعني أنا إذا قلت لك يا شيخ الساعة 8:05 أبكي، كيف ستبكي يعني؟ يعني او يوم الاحد قبل العصر
الانسان بنفسه بعض الاحيان يلقي موعظة او يقرأ آية من القرآن الكريم يتأثر بها مرة ثانية يقرأ ما يستطيع يبكي.
جميل، اذا ما هو البكاء الممدوح طالما حضرتك ذكرت
البكاء؟ ان يكون عن مشاعر صادقة وتأتي لا ارادية بحيث انها داخل من النفس، وايضا البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى،
هذا الممدوح،
هذا الممدوح. اما البكاء لم يأتي الحث عليه، لا البكاء على رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا على الصحابة، لكن من حبنا للصحابة وحبنا لعلي بن أبي طالب والحسن ولرسول الله، فإذا تذكر الإنسان سيرتهم وجهادهم وفضلهم وبكى ونزلت عينه صادقا بدون رياء ولا سمعة ولا توقيف فلا حرج في ذلك والله يأجر على ذلك.
أما الممدوح هو من خشية الله،
الممدوح الذي طلب وكان ممدوحا ومثنى عليه هو البكاء من خشية الله. لكن الإنسان يتكلف البكاء لما نتكلم برفع صوت أو بلطم أو نياحة أو بتوقيت، فهذا الذي نتكلم أنه حرام بإجماع العلماء، الصراخ والعويل والنياحة هذه كل المذاهب أطبقت على حرمته، وليس فقط السلفيون ولا الوهابيون ولا أهل السنة، بل الشيخ الطوسي كما اعترفوا هم بأنفسهم أنه ادعى الإجماع على أن حرام النياحة. أما ما يأتون من روايات إلا الحسين هذه ليس قيل عند المسلمين بعد إجماع المسلمين جميعا على حرمة النياحة.
طيب خلينا يعني نختم بهذه النقطة، هل الحزن يعني صفة مدح أم ذم عند الشيعة؟
عند الشيعة متى ما أرادوا أن يجعلوه مدحا جعلوه مدحا، كما يثنون على فاطمة أنها حزنت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومتى أرادوا أن يجعلوه ذما جعلوه. قالوا أبو بكر رضي الله عنه لما كان في الغار فقال الله سبحانه لا تحزن إن الله معنا، قالوا ليش حزن، وطلعوا هنا محاكمة. إذا كان الحزن إما أن يكون طاعة وإما أن يكون معصية، فإن كانت طاعة فلماذا نهي عنها، وإن كانت معصية فأبو بكر لماذا يحزن؟ فأرادوا أن يذموا أبا بكر ويجعلوا حزن أبا بكر حزن أبي بكر معصية. يعني تارة الشيعة يتناقضون، مرة يجعلوا الحزن مطلوب ومرة يجعلوا مذموم، هذا من تناقضهم.
طيب هذه النقطة سنعود لها، لكن انتهى وقت الحلقة اليوم بإذن الله، سوف نلتقي غدا قبل هذا الموعد بساعة مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي، وهذه الفقرة اللي احنا مسمينا عشراء الشيعة في ميزان الشيعة. شكرا للشيخ،
شكرا لك
الوصابي الباحث في الفرق الميزان. شكرا لكم مشكرام، المتابعة مستمرة مع الزميل محمد صابر. ما هم بأمة أحمد لا والذي